بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وفقهنا الله وإياكم في دينه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه السلسلة التي نحن بصددها عبر هذه الإذاعة المباركة إنما هو جزء من الفقه في الدين. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر لا شك يقع فيه. ما نزال في أبواب المرضى والطب، وبالأمس تكلمت عن فوائد المرض وأن هذا المرض الذي يصيب الناس إنما فيه خير كثير، وذكرت أكثر من 15 فائدة. أما اليوم فأتكلم عن بعض المناهي الشرعية في أبواب المرض، ومنها أولا النهي عن إكراه المريض على طعام أو شراب. طبيعي الإنسان إذا كان مريض ما يحب الطعام ولا الشراب، فلا يجوز إكراهه، لا يجوز إكراه المريض على طعام وعلى شراب، خاصة غير الدواء. يعني الدواء قد يكره الإنسان على الدواء، أما غير الدواء فلا يجوز الإنسان أن يكره على طعام أو شراب. وهو بطبيعة الحال إذا كان إنسان مريض فكل شيء في فمه مر، كما قالوا: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. إذا كان إنسان مريض فكل شراب يشربه فهو مر بسبب هذا المرض. وقد جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. والحديث حسن، أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهم. ولذلك ينهى عن إكراه المرضى على الطعام والشراب لعدم اشتهائه، فإن المريض يفقد الشهية من طعام وشراب، وذلك أن الصحة هي التي تطيب الطعام والشراب. واحد يقول لي: والله أحسن شيء جمع المال. قلت له: لا أبدا، أحسن شيء الصحة والعافية وسلامة الدين. خذ الفلوس كلها ما يخالف، لكن خلي يأخذ الله منك الصحة والعافية. قال لي: شلون؟ قلت له: بعطيك تجربة. قال لي: شلون؟ قلت له: عندك حمام مظلم؟ قال لي: عندي بالسرداب. قلت له: ادخل وقعد بالسرداب بس دقيقتين، وسكر الإضاءة واجلس من غير ضوء، شوف نعمة العين. سواها وجاني، قال: والله بغيت أصير مجنون شيخ، صدقني دقيقتين جلست في حمام عزكم الله مظلم، راحت يدي ما أشوفها ما في سرداب البيت، دقيقتين بس، يقول بغيت أصير مجنون. أقول أنا: شلون يعني يعيش الإنسان من غير عين من غير بصر؟ ذلك حقيقة الله يكتب الأجر والمثوبة لمن فقدوا بصرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا فقد حبيبتيه يعني عينيه فصبر فله الجنة، يستحق الجنة بفضل من الله ورحمة، لأنه الله تعالى أعطاه الجنة بفضل منه لأنه صبر على فقد هذا العزيز. لذلك مو سهل أن تفقد العافية، دائما سلوا الله العافية. والله الفلوس مو كل شيء، وإنما السعادة الحقيقية أن تتحصل على سلامة دين وعلى صحة في الجسد، أن تتحصل كما قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. يعني هذه الدنيا كلها أصبحت بين يديك بسبب أن الله سبحانه وتعالى عافاك في الجسد. فإيش فائدة الفلوس إذا والله أصبت بالسكري وضغط ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وانسداد في الشرايين والقلب واقف والأعضاء مشلولة؟ يلا إيش أسوي لك فلوسك؟ يلا خل تروح تخدم لك فلوسك، وخلي فلوسك تقدم لك صحة وعافية. ما أبدا ما تنفع. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. يقول واحد: الفلوس تجيب الصحة. موسى والله ما تجيب لك الصحة، لو الفلوس تأتي بالصحة كان أتت بالصحة للمقعدين والمشلولين ومن أصابتهم الأمراض ومن أكلتهم الآكلة ومن بلعهم السرطان وغيره ثم ماتوا. ما يقدرون، الفلوس والله ما تجيب شيء. إنما دائما سل الله سبحانه وتعالى العافية. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على حكم إلهية، لا سيما للأطباء. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا المرضى على الطعام، يعني غير الدواء. قال: ما أشمل هذه الكلمة على الفوائد والحكم الإلهية لا سيما للأطباء ولمن يعالج المرضى، وذلك أن المريض إذا عاف الطعام أو الشراب فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض أو لسقوط شهوته أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودها، وكيف ما كان فلا يجوز حينئذ إعطاء الغذاء في هذه الحالة. يعني لا يجوز تعطي الإنسان الغذاء ونفسه تعاف هذا الغذاء. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تقديم الغذاء الرقيق النضيج للغليظ النيء، فإنه مريح ومهدئ وغيرها، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: التلبينة مجمة لفوائد المريض تذهب ببعض الحزن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح أخرجه ابن ماجة. والتلبينة طبعا هي حساء رقيق من اللبن وغيرها، والنخالة والشعير يسوونه، فهي كأنها تطلي المعدة من الداخل. فهذا من المناهي الشرعية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه عنها، وهي إكراه المرضى على الطعام. كذلك من المناهي الشرعية في أبواب المرضى النهي عن النظر إلى المجذوم. طبعا الجذام هو أشبه بالجرب، وهو مرض يؤدي إلى تساقط الجلد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر إليه، طبعا لعدة حكم. أما أن لا تنظر إليه حتى لا يكون في نفس المريض شيء، هذا واحد، أو لأنك لا تنظر إليه حتى لا يكون نوع من الشماتة، أو أنك أنت لا تنظر إليه حتى لا ينتقل إليك هذا المرض. فقد قال صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، كما تهرب من الأسد فر من المجذوم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء إذا رأى الإنسان المرضى والمشوهين أو غيرهم ممن فيهم أمراض، على الإنسان أن يحمد الله تعالى ويقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. طبعا ما تقول هذا أمام عينه وأمام وجهه، وإنما تقوله في نفسك بهدوء: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. جاء عن ابن عباس، والحديث صحيح أخرجه ابن ماجه وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذومين، لا تديم النظر إلى المجذومين. والجذام طبعا مرض كما ذكرنا لكم يفسد الأعضاء كلها ويؤدي إلى التآكل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصد الإنسان ويقول الحمد لله، ويصد الإنسان عن هؤلاء، سواء كان النظر للشماتة أو كان النظر من باب الاعتبار أو غيره، فإنك لا تنظر وقل الحمد لله وصد عنه. كذلك من المناهي الشرعية في أبواب الطب والدواء: لا يجوز التداوي بالخمور. فجاء عن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها يا رسول الله للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. والحديث صحيح أخرجه مسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في السكر: إن الله، يعني عبد الله بن مسعود يقول في ذلك: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. والحديث علقه البخاري بصيغة الجزم، وهو عند عبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي. وعن أبي الأحوص أن رجلا أتى عبد الله فقال: إن أخي مريض اشتكى بطنه وأنه نعت له الخمر أفأسقيه؟ قال عبد الله: سبحان الله، ما جعل الله شفاء في رجس، إنما الشفاء في شيئين: العسل شفاء للناس، والقرآن شفاء لما في الصدور. طبعا العسل هو ما في شك من أفضل أنواع التداوي، التداوي بالعسل، حتى يعني المصابين بأمراض كل، طبعا سبب الأمراض كلها المعدة، المعدة بيت الداء، ويقولون المعدة هي التي تفرز الأخلاط الرديئة أما لفوق للدماغ أو إلى الدم والأمعاء وغيرها. اللي ينظف المعدة العسل، العسل يقوم بتنظيف المعدة. ذلك جاء رجل فقال: يا رسول الله، انطلق بطن أخي، يعني أخوي صار فيه سال، فقال: اسقه عسل. العسل معروف أصلا هو يسهل، أصلا العسل طبيعته من الأشياء اللينة الملينة، يسهل بطنك. فقال: اسقه عسلا. جاء مرة ثانية قال: يا رسول الله، سقيت عسل بطن زاد. قال: اسقه عسلا. قال: سقيت بطن زاد. قال: اسقه عسلا. حتى قال صلى الله عليه وسلم، أو يروى عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: صدق الله وكذب بطن أخيك. الله صدق لما قال: فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، أي في هذا الشراب وهو العسل. علماء يقولون، طبعا ما بيتكلم في العسل كثير، لكن يقولون العسل بالإضافة إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة من كل مركبات الغذاء يدخل في جسم الإنسان، يعمل على تنظيف الأمعاء والمعدة والقولون. فهذا الإسهال اللي قاعد يصير هو طرد للجراثيم، بالعكس إسهال زين لك، لكن تحتاج إلى مغذي يعوضك. فالعسل يجمع الاثنين، يطرد ما في بطنك وفي نفس الوقت يغذيك فيعطيك غذاء كاملا. فكان ابن مسعود يقول: سبحان الله، إنما الشفاء شفاء في العسل وفي القرآن، شفاء لما في الصدور. طبعا هذا يعني هذا جزء من الشفاء يكون بالعسل، لكن هناك ثمة أدوية أخرى فيها شفاء. ولذلك يحرم التداوي بالخمر، وهي أم الخبائث، فإنها داء وليس الدواء، ولا ينزل عليها حكم الضرورة، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر ولم يذكر فيها ضرورة، وأباح الميتة وأخواتها عند الضرورة. وذلك أن الإنسان يجد مندوحة عن التداوي بها ولا يقطع بنفيها. يعني الخمر أصلا يعني لا تعد ضرورة، لأن يوجد بدائل عنها، وضرورة الخمر محدودة. يقول العلماء فقط الخمر لو غص إنسان وأدركه الموت يموت كلش وغص، فلا يوجد عنده إلا كأس من الخمر شرب منه حتى ينزل هذه الغصة ويذهب عن نفسه الموت بس، وما عدا ذلك فيوجد بدائل كثيرة عنها. قال ابن القيم رحمه الله: ولنفرض الكلام في أم الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط، فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء. وكثير من الفقهاء والمتكلمين يعني كثير منهم يقولون أن الخمر لها أضرار كثيرة، ولذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالمحرمات، كل حرام لا يجوز التداوي به وليس الخمر. فجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. والحديث حسن أخرجه أبو داود. وعن أم سلمة قالت: اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز، نبذت لها يعني أخذت حبات من التمر ورميتها في الماء حتى تختمر في الماء، أو رميت لها حبات من العنب في هذا الماء حتى يختمر. قالت فنبذت لها في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، يعني هذا الإبريق يغلي، فقال: ما هذا؟ فقالت: إن ابنتي اشتكت فانتبذت لها هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام، الله لم يجعل شفاءكم في حرام. والحديث حسن أخرجه أحمد في الأشربة وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي والطبراني في الكبير. وجاء عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها، يعني نهاه أن تقتل فنتداوى بها، فلا خير ولا منفعة فيها. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي. ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد: المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا، أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها، وأما العقل فهو أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم هذه الأشياء لخبثها، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها كما حرمه على بني إسرائيل بقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني بني إسرائيل الله حرم عليهم الطيبات بسبب ظلمهم، أما هذه الأمة فالله ما حرم عليها طيب، إنما حرم عليها الخبائث، وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه، وتحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها، يعني لو افترضنا أن هذا الحرام كان له أثر في الشفاء، فإنه ولو افترضنا أنه أثر في إزالتها لكنه يعقب ذلك سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب. وأيضا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق في اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع. وأيضا فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة فلا يجوز أن يتخذ دواء. وأيضا فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا، فإن كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثا، فكيف إذا كان خبيثا في ذاته؟ ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى على عباده الأغذية والأشرب الخبيثة لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته. وأيضا فإن في إباحة التداوي به لا سيما إذا كانت النفوس تميل إلى ذريعته، أي أن النفوس تحبه، وإلى تناوله للشهوة واللذة، لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها. يعني لو أن واحد يعني عرف أن شفاء في شرب الخمور والنفس أصلا تبي شرب الخمور، فإنه سيدمن شرب الخمور تحت مسمى أنه والله فيها شفاء وأنا معي حصوة، وقالوا لي الحصوة ما تطيرها إلا هذا المشروب، فهو الرجل شقال يشرب من هذا. والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن، ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضا وتعارضا كبيرا. وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها، فإن شرط الشفاء بالدواء أن تتلقاه النفس بالقبول، وأن تعتقد النفس أنه نافع، وأن الله تعالى جعل فيه بركة وشفاء، فإن النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل، ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه الأشياء من خمور وغيرها مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها، يعني نعرف أنها حرام فنعتقد أنه لا بركة ولا منفعة بها وبين حسن الظن بها، ويتلقى طبعه هذا بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيمانا كان أكره لهذه المحرمات وأسوأ اعتقادا فيها وطبعه يكرهها، فإذا تناولها في هذه الحالة كانت له داء لا دواء، إلا أن يزول الاعتقاد من نفسه من أنها خبيثة، ويزول من نفسه سوء الظن والكراهة لها فيستبدلها بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان، فلا يناولها المؤمن قط إلا على وجه داء، والله تعالى أعلم. يعني ما دام نفس الإنسان تعتقد أن هذه الأشياء محرمة إذن طبيعته تكرهها، ما دام طبيعتك تكرهها لن تنتفع بها أبدا، متى تنتفع بها؟ إذا طبيعتك أحبتها. شلون طبيعتك تحبها؟ تعتقد أنها نافعة. شلون تعتقد أنها نافعة؟ عشان تعتقد أنها نافعة لابد تحبها، حبها ينافي الإيمان. هذا خلاصة كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب. ولذلك يعني من المناهي الشرعية النهي عن التداوي بالحرام تحت أي مسمى من المسميات، لا يجوز إنسان أن يتداوى بالحرام. كذلك من المناهي الشرعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. والحديث في البخاري. وجاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي. والحديث في البخاري ومسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. والحديث في الترمذي وهو حديث صحيح. ولذلك يكره الكي لما فيه من التعذيب بالنار ومنافاته كمال التوكل، ولذلك كان من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب 70,000 أنهم لا يكتوون، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه. وآخر الدواء الكي، فذكره صلى الله عليه وسلم في الأدوية لأنه يستعمل حين لا ينفع الدواء المشروب، وتأخيره فيه دليل على أنه آخر العلاج به، حتى هو في منزلة الضرورة، يعني آخر العلاج الذي يضطر الإنسان، ولا يتعجل بالكي. وهذا يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج المرضى. كذلك من المناهي الشرعية، وهذه حقيقة أشياء موجودة عند العجائز، أنا أدركت عمتي رحمة الله عليها قديما كانت تسقط للأطفال، والتسقيط للأطفال هو أن تدخل يدها تحط بيدها دهن مدري فازلين مدري زيت، وتدخل إيدها داخل حلجة وترفع اللهات من الداخل، يسمونه التسقيط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يمكن الناس ما تعرف أن التسقيط منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وهو المسمى بالتسقيط، المسمى في الشرع بالغمز، المسمى بالشرع في الغمز. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. القسط البحري اللي هو نوع من الطيب، سأتكلم عنه إن شاء الله، عود هندي يسمونه القسط البحري. والقسط البحري: ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط، يعني لا تعذبون الأولاد بإدخال الأصبع داخل وتسقطون له أو تغمزونها من الداخل اللهات من الداخل كما يفعلون كثير من العجائز سابقا، وهذا يعني رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم في الأولاد. والقسط البحري هو العود الهندي، وهو نوعان، واحد يستعمل في الأدوية وواحد يستعمل في الطيب وهو الألوة، وهو مشهور عند العطارين باسم القسط البحري والعذرة، وهي البلغم، وحينما ينشف البلغم وحينما يلتهب اللوزتين فإنها تجفف وتدخل المرأة الكبيرة أصبعها الدهنة وتحاول ترفعها إلى مكانها، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من تعذيب للأطفال. قال ابن القيم في زاد المعاد: والقسط البحري هو العود الهندي، وهو الأبيض منه، وهو حلو وفيه منافع عديدة، وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللهات وبالعلاق، هو شيء يعلقونه على الصبيان، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال وأسهل عليهم، وذلك بوحي من الله تعالى وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. إلى حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.